وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل شأنه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال في شأن غزوة بدر: ولقد نصركم الله وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا، أي الرماة. عبد الله بن جبير. الحديث سأذكره في سياق الكلام إن شاء الله تعالى. أيها المسلمون، مشهدان من مشاهد السيرة النبوية أريد أن نتأملهما. المشهد الأول غزوة بدر، والمشهد الثاني غزوة أحد. في غزوة بدر خرج 314 رجلا لملاقاة قافلة فيها أموال للمسلمين اغتصبها المشركون يوم اضطروا إلى الهجرة إلى المدينة المنورة تحت ضغط القهر والاضطهاد الذي لاقوه. إذن هم خرجوا لملاقاة قافلة، وتنجو القافلة، ويخرج أبو جهل مستكبرا طاغيا متحديا يريد أن يلقن المسلمين درسا مريرا، وتذكره العرب في آفاق جزيرة العرب، فلا تزال العرب تهابه وتخشى بأسه وبأس جيشه. نجت القافلة، والمسلمون إنما كانوا مستعدين لملاقاة قافلة لا لملاقاة جيش يبلغ 1000 رجل مسلح تسليحا عسكريا قويا. ويجتمع الطرفان عند ماء بدر ويلتحم الجيشان، فينكشف المشركون مخلفين وراءهم 70 جيفة و70 أسيرا، قلة قليلة من المسلمين، ضعيفة العدد وضعيفة العدة، لاقت جيشا يبلغ 3 أضعافها أو يزيد، ولكن كان تأييد الله تعالى مع القلة القليلة فانتصروا. بعد فترة وجيزة جهز المشركون للانتقام جيشا قوامه 3000 من المقاتلين، جهزوه أقوى تجهيز. وسمع المسلمون بذلك، وبعد نقاش خرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة جيش المشركين عند أحد، فكلف 50 من الرماة بأن يلزموا جبلا سمي فيما بعد بجبل الرماة، هو تلة صغيرة في مقابل جبل أحد، وأمرهم أن يلزموا أماكنهم فلا يغادروها سواء انتصر المسلمون أو هزموا، لأن موقعهم يحمي ظهور المسلمين. والتحم الجيشان، واستشهد مصعب بن عمير، وحمل الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما هي إلا جولة بسيطة حتى انكشف جيش المشركين مخلفين وراءهم الكثير من الغنائم التي رآها الرماة. فلما رأوا انكشاف المشركين وانهزامهم، سال لعاب بعض هؤلاء الرماة على الغنائم وأرادوا النزول، فنهاهم قائدهم، ولم يبق مع القائد عبد الله بن جبير سوى 10 رجال. رأى بعض قادة المشركين انكشاف ظهور المسلمين، فقاموا بعملية التفاف وانكفأوا على المسلمين بهجوم مباغت، لقي فيه المسلمون أمورا جسيمة ومصيبة كبيرة، إذ خلفوا سقط فيها 70 شهيدا من المسلمين، وشج رأس وجه رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه، وانكسرت رباعيته حتى إنه قال وهو يمسح الدم وابنته فاطمة تعالج نزف دمه، كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم. إنهما مشهدان، مشهد انتصر فيه المسلمون مع القلة القليلة، مع قلة العدد والعدة، ومشهد آخر بدأ بنصر ولكنه بعد ذلك أودى بهم ما أودى نتيجة ما كان قد حصل. ولقد صور ربنا تبارك وتعالى هذا المشهد بقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذن ما أصاب المسلمين في تلك المرحلة كان نتيجة عوامل عدة، من أخطرها من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. الجهاد في سبيل الله هو في سبيل الله، لا ينبغي أن يكون هناك اختلاط في النية، ولا يجوز أن يكون هناك مقاصد أخرى، فهو جهاد تخلص فيه النية لله عز وجل دفاعا عما أمرك الله عز وجل بالدفاع عنه، وحماية للحرمات التي أمرك الله بحمايتها، وليس من أجل لعاعة من المال ولا من أجل مكاسب، بل إرضاء لله تبارك وتعالى وحرصا على سلامة ما أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليه من دين وأرض وعرض ومال وحرمات لأمتنا ولمجتمعنا. 40 من بين 700 مقاتل مسلم هم الذين عصوا، ولقد كانت هناك مواقف مشرفة لكثير من الصحابة عندما انكفأ المشركون على المسلمين وباغتوهم واستهدفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وشاع في المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فانهارت عزائم كثير من الصحابة، وكانت الحالة صعبة ومريرة جدا على المسلمين يومئذ. أجل من أجل خطيئة ارتكبها 40 فقط، ذاق عواقبها ونتائجها جيش برمته، وفي مقدمة من أصيب فيه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حبيب الله عز وجل. هذان المشهدان يقتضيان منا أن نبحث عن شروط النصر على عدونا الذي قد أحدق بنا وتعددت الجبهات وتحالف الأعداء وتألبوا علينا يريدون أن ينالوا من وطننا ومن ديننا ومن حرماتنا ما أنتم ترون فظائعهم وأفاعلهم. أجل تحالفت قوى الشر ضد أمتنا وضد وطننا، ونحن نرى المصاعب التي تعترض أمتنا في مواجهة ما نراه من أهوال وأخطار. أجل لابد أن نقول إن صمود وبقاء وطننا في مواجهة العدو 4 سنوات على النحو الذي نرى، وقد تحالفت قوى الشر وزجت بكل ما إمكاناتها ضد هذه القطعة الصغيرة من المساحة الجغرافية وضد هذا الشعب القليل في عدده القليل في عدته، ومع ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ بلادنا من أن تصبح لقمة سائغة بأيدي العدو، مع ما في ذلك من خسائر لا يستهان بها. أقول إلا أننا حتى الآن لم نستطع أن نحقق الأمل الذي نصل إليه، فلا تزال الجراح تنزف ولا تزال الآلام تمد هذه الأمة وتؤلمها. إذن فلنبحث عن شروط النصر. أولا أن يكون الجهاد لوجه الله وابتغاء مرضاته، ندافع عن الأرض وندافع عن الحرمات وندافع عن العرض وندافع عما أمرنا الله تعالى بالدفاع عنه، ولكن لا ابتغاء سمعة ولا بقصد تحقيق مكاسب دنيوية، بل بقصد نيل رضا الله عز وجل والمثوبة منه. الأمر الثاني الالتزام بالأخلاق الجهادية وآداب القتال التي شرعها لنا ديننا من طاعة القائد في أوامره. قال صلى الله عليه وسلم: من بعد ما أراكم ما تحبون، ولقد صدق حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، إنها المعصية، من بعد ما أراكم ما تحبون. وطاعة الله فيما أوجب علينا. الأمر الثالث ألا نسمح للخلاف والنزاع أن يجري بيننا لأي سبب. يقول الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أمر آخر عدم الاعتداء على الأموال وعدم التنافس على الغنائم. هذا إذا عدت غنائم، لأن المعصية سبب الهزيمة والطاعة سبب النصر وتحول النية والمقصد إلى الدنيا والمال وغير ذلك يصرفنا عن تحقيق النصر ويصيبنا بكثير من النتائج المؤلمة. الأمر الآخر ألا تؤدي الشدائد إلى التردد أو الخوف. ماذا حصل بعد غزوة أحد؟ عاد المسلمون إلى المدينة المنورة وهم يداوون جراحهم ويريدون أن ينالوا قسطا من الراحة والعافية بعد الذي أصابهم. وما أن بزغ الفجر حتى نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كل من كان معنا في أحد فليلبس وليمضي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يستريحوا بعد من عناء المعركة ولم ينالوا قسطا من الراحة من جراحها، ومع ذلك يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبوا لعدوهم. ذلك أن المشركين ندموا أن لم يكونوا قد أجهزوا على المسلمين، فعزموا على الهجوم على المدينة المنورة في عقر دار المسلمين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد بالصحابة المسخنين بالجراح، فاستجابوا الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. استجابوا لله والرسول، وأوقد النبي صلى الله عليه وسلم على هضبة هناك نيرانا عظيمة، أمر كل صحابي أن يوقد نارا. فلما رأى المشركون تلك النيران العظيمة قذف الله في قلوبهم الرعب فعادوا من حيث أتوا. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن أقام في حمراء الأسد ثلاث ليال. أجل قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نعم لا ينبغي للجراح أن تلان من عزيمتنا، ولا ينبغي للتهديد والوعيد أن يضعف من معنوياتنا، بل نتوكل على الله عز وجل ونستبد من النصر ونصر على أن نتابع مسيرتنا في مواجهة عدونا مهما كانت الأخطار ومهما كانت النتائج. والله يؤيد بنصره من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. نعم سينتصر المسلمون، ولكن لا بد من دفع الثمن، ولا بد من تصحيح المسار، ولا بد من تحقيق الشروط التي لا بد منها لبلوغ الغايات والأهداف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عن أمتنا غوائي الخطر، وأن يعيد إليها عزتها ووحدتها وألفتها ومحبتها، ويجعل كيد من يكيدها في نحره، ومكر من يمكر بها عائلا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.